الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيه فصولا. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وغير ذلك من الآيات.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل أفرده رحمه الله تعالى في بيان وسوق الأدلة من القرآن والسنة على وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الطاعة لله عز وجل وللرسول عليه الصلاة والسلام هي التي تنال بها رحمة الله، وينال بها رضوانه جل في علاه، وهي الموجبة للفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي التي تنال بها السعادة في الدنيا والآخرة. وقد ساق رحمه الله تعالى آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل في وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، وما على الرسول إلا البلاغ. والحاصل أن هذه الطاعة جاء الأمر بها في القرآن في مواضع كثيرة جدا، الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في الآيات ذكر ما يترتب على هذه الطاعة من السعادة والفوز والنجاة من سخط الله وعقابه سبحانه وتعالى. وكل هذا يظهر بالتأمل لهذه الآيات التي ساقها رحمه الله. وهذه الآيات ساقها على طريقته التي عرفنا، يسوق الأدلة على ترتيب المصحف، يسوق الأدلة رحمه الله على ترتيب الآيات في المصحف. وأيضا عرفنا أنه رحمه الله تعالى كان يكتب ذلك كله من حفظه رحمه الله تعالى، كان يكتب ذلك من حفظه رحمه الله. من الآيات التي ساق رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ذكر عقبها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ماذا بعدها في المصحف؟ نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. فهذا من الشواهد أن الشيخ رحمه الله كان يكتب من حفظه، وإلا الأصل أن تقدم هذه على التي قبلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
نعم، بدأ رحمه الله بسوق الأحاديث من السنة على طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. هذا أمر عجيب جدا، من الذي يقال له ادخل الجنة فيقول: لا أريد أن أدخل الجنة وإنما أريد أن أدخل النار؟ من الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قوله إلا من أبى أثار سؤالا يفرض نفسه في هذا المقام في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ من الذي يعرض عليه أن يدخل الجنة فيقول: لا أريد، أريد النار؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فرد عليه الصلاة والسلام الإباء إلى الامتناع من الطاعة التي موجبة لدخول الجنة، فمن لم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قد أبى على نفسه دخول الجنة ومنع نفسه وحرمها من دخول الجنة. من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث فيه أن دخول الجنة أمر لا ينال إلا بطاعة الرسول، إلا بطاعة الرسول واتباعه عليه الصلاة والسلام. ونظير هذا الحديث ما جاء في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله، إلا من شرد على الله كشراد البعير على أهله، كشراد البعير على أهله. وشراد البعير فراره ونفاره من أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل للعاصي في إعراضه عن الله وهربه من طاعة الله سبحانه وتعالى بالبعير الشارد عن أهله. وقد قال العلماء: إنما خص عليه الصلاة والسلام البعير دون غيره من الحيوانات لشدة نفاره إذا نفر وتعسر اللحاق به إذا فر، تعسر اللحاق به إذا فر، خصه بالذكر لأنه من أشد الحيوانات نفارا إذا نفر عن أهله، ولا يكاد يلحق إذا فر عن أهله. وهذا مثل والعياذ بالله للعاصي، العاصي في نفار عن طاعة الله وعن عبادة الله وقلبه منصرف، وإذا أتاه الناصح لرده إلى طاعة الله، مثله مثل البعير الشارد عن أهله، مثل البعير الشارد عن أهله، أهله يلحقون وراءه لرده مع إبلهم وماشيتهم، وهو في أشد ما يكون نفارا، لا يلوي إليهم ولا يلتفت، معرضا نافرا. فالنافر من طاعة الله سبحانه وتعالى مثل البعير الشارد عن أهله. قال: كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله، إلا من شرد على الله كشراد البعير على أهله، كشراد البعير على أهله. شرد على الله أي انصرف، انصرفت نفسه عن طاعة الله. وهذا أيضا فيه أن المعاصي التي يكون بها الشراد والنفار عن طاعة الله تأسر المرء وتستهويه، فلا يرجع إلا أن لطف الله سبحانه وتعالى به وهيأ له أسباب التوفيق والأوبة إلى الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد.
حدثنا محمد بن عبادة، أنت مشيت على الجادة، يعني يقولون الكل عبادة إلا هذا فقط، يعني الكل عبادة، من اسمه بهذا اللفظ كلهم عبادة إلا محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري رحمه الله، فإنه فتح العين، وإلا الباقين كلهم عبادة.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن مينا.
وأثنى عليه، أثنى عليه أي على سليم. من الذي أثنى عليه؟ نعم، يزيد شيخ البخاري، يزيد بن هارون أثنى على سليم بن حيان، حدث عنه وأثنى عليه، حدث عنه. من القائل وأثنى عليه؟ نعم، من القائل وأثنى عليه؟ شيخ البخاري محمد بن عبادة، القائل هو شيخ البخاري محمد بن عبادة، هو القائل وأثنى عليه، والمثني هو يزيد بن هارون، والمثنى عليه هو سليم بن حيان. نعم.
قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت،
ولهذا يقال هنا وأثنى عليه، هذه الكلمة لها قائل ولها فاعل، لها قائل ولها فاعل. القائل شيخ البخاري محمد بن عبادة، والفاعل يزيد بن هارون، الفاعل لهذا الثناء. نعم.
قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. الحديث تقدم، وفيه: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس.
محمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس، تروى بهذا وبهذا، تروى بهذا وبهذا. محمد فرق بين الناس أي فارق، فرق أي فارق بين الناس. ومحمد فرق بين الناس لعل ما يوضح ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أطاعه كان في فريق الناجين والسعداء، ومن عصاه كان في فريق الهالكين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا.
فقد سبق مضبوط عندك؟
عندنا بالضم.
بالضم نعم اقرأها.
يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم، هذه اللفظة فقد سبقتم تروى بضم السين وتروى بفتحها، والفتح أقرب للسياق، الفتح أقرب للسياق، تروى بضم السين. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني سبقكم الصحابة الأخيار سبقا بعيدا، فسبقتم إلى الخير، فجدوا واجتهدوا باللحاق بمن سبقكم إلى الخير تأسيا به واقتداء وتشبها. هذا هو المعنى على هذه الرواية. الرواية الأخرى معناها واضح: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني إن استقمتم فإنكم بهذه الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى تكونون من السابقين السبق البعيد، سبق المفردون، تكونون من السابقين السبق البعيد. وهذه أولى من الرواية الأولى لمناسبة السياق، لأنه قال بعدها: وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم، يعني إن استقمتم سبقتم، وإن أخذتم ذات اليمين وذات الشمال ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا فيه أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بالقرآن تلاوة وحفظا أن يجاهد نفسه على تحصيل هذا السبق. بماذا؟ نعم بالاستقامة على طاعة الله، ليس مجرد قراءة القرآن وحفظه وإتقان حفظه، ليس بمجرد ذلك تكون الاستقامة. الاستقامة أمر آخر، الاستقامة أمر آخر. فإذا اعتنى بالقرآن تلاوة وحفظا واستقام على طاعة الله فإنه بهذا يكون سبقا بعيدا، كان من المتقدمين تقدما عظيما في المسابقة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وإن أخذتم ذات اليمين وذات الشمال فقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأن حجة الله عليهم قائمة بهذا القرآن الذي قرأوه وحفظوه ثم لم يعملوا به، فقد ضللتم ضلالا بعيدا، الخطر عليهم أعظم من غيرهم. ولهذا من يكرمه الله بالقرآن تلاوة وحفظا المسؤولية في حقه أعظم، لأن حجج الله سبحانه وتعالى عنده، ويحفظها ويتلوها ويقرأها ويكرر قراءتها، فالمسؤولية عليه أعظم. فهذه نصيحة بليغة جدا للقراء، نصيحة عظيمة جدا للقراء، وحث لهم على الاستقامة على طاعة الله حتى يكونوا بهذه الاستقامة من أهل القرآن، لأن المرأة لا يكون من أهل القرآن إلا بالعمل بالقرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
نعم، هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حال من أطاعه وحال من عصاه، فضرب مثلا لذلك أن قوما في مكان فجاءهم النذير، قال الجيش رأيته بعيني، الجيش رأيته بعيني، فأنجوا بأنفسكم، النجاء النجاء، أنجوا بأنفسكم من أن رأيته بعيني مقبل عليكم، فصدقته طائفة ومشوا على مهل ونجوا، مشوا على مهل فنجوا، وكذبته طائفة فبقوا بمكانهم مكذبين حتى جاءهم الجيش وأهلكهم واجتاحهم. فهذا مثل عظيم جدا لحال من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وحال من عصاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله عز وجل، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وفي المسند وابن ماجه وغيرهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، قال: هذه سبيل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي المسند والترمذي وحسنه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
نعم، هذا مثل عظيم، وقد أفرده الحافظ بن رجب رحمه الله في رسالة مختصرة نفيسة جدا وهي مطبوعة، أنصح بمطالعتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي جامع الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد وزاد: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي رواية: فعليكم بما عرفتم من سنتي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولأحمد عن مجاهد بإسناد جيد قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر بمكان فحاد عنه، فسئل: لما فعلت؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وله عن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله.
نعم، ما معنى متكئ على أريكته؟ متكئ على أريكته يعني ما عنى نفسه وأجهدها في طلب العلم، ما اشتغل بطلب العلم ولا لازم العلماء، وإنما مشتغل بالأكل والراحة ولا نشط لطلب العلم، ثم يأتي ويقول مثل هذا الكلام: بيني وبينكم كتاب الله. هو أصلا لا اشتغال له بالعلم ولا دراية له بالعلم، متكئ على أريكته، مشتغل بالاتكاء والأكل والراحة والخلود، هذا معنى متكئ على أريكته، أي لم يتعب نفسه في العلم وطلبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول: عليكم القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار
ألا لا يحل لكم وما بعده. هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من سنته وليست في القرآن، وهذا فيه الرد على من يقول عليكم بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي من يقول هذا وأنه يكفي القرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لكم، أي لا تلتفتوا لقول مثل هذا القائل، هناك أمور هو يخبر بها عليه الصلاة والسلام. ومن يزعم أنه من أهل القرآن أو يقول عليكم بالقرآن، فإن الله يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن لم يأخذ بما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة لم يأخذ بالقرآن وليس من أهل القرآن. نعم.
ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع؟ ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني صاحبها؟
نعم، لا يعني هذا أن الحكم خاص بالمعاهد، لا يعني هذا أن هذا الحكم خاص بالمعاهد، بل إذا كان هذا في حق المعاهد فالمسلم من باب أولى. نعم.
ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإذا لم
يقروه أي يضيفوه يكرموه، يقوم بحق الضيافة،
فإذا لم يقروهم فعليهم أن يعقبوهم بمثل قراهم.
يعقبوهم بمثل قراهم أي يأخذوا من مالهم بمثل حق الضيافة، يأخذوا من مالهم بمثل حق الضيافة، الضيافة التي لهم عليهم. قيل إن هذا في حق المضطر، قيل إن هذا في حق المضطر، من كانت يعني بلغ أمر ضيافة إلى الضرورة ليس الحاجة فقط. وقيل أيضا أن هذا الحكم منسوخ، قيل أن هذا الحكم منسوخ. نعم.
قال: ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناد أحمد جيد، وسكت عليه أبو داود وحسنه الترمذي، ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.